بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحباب، نتكلم اليوم عن الإسلام والفلسفة. إنه من نافلة القول أن نقرر أن الإسلام هو دين المعرفة والعلم والتفكر والتدبير. لقد جعل القرآن الكريم بالآيات التي يمجد العلم وتكرم العلماء في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويخاطب الإسلام العقل ويحضه على التدبر ويدفع به إلى التفكير في خلق الكون والسعي إلى مراصي العلم والمعرفة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي يجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ومن كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخرين بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ولما كان العلماء هم أقدر الناس على التعرف على آلاء الله ومن ثم التوصل إلى معرفة الخالق، فقد استحقوا مرتبة من الإيمان تتجاوز مراتب العامة وتعلو عليها درجات. ولذلك فيقول سبحانه وتعالى في حقهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن أيها الأحباب، الإسلام دين العلم والمعرفة والتمدن واستكناه حقائق الكون واستكشاف الدنيا والسعي وراء التعلم بمختلف الوسائل وتعدد الأسباب. ومن ثم كان بين المسلمين علماء في كل فن وفي كل ميدان، علماء في الدين وفي اللغة والتاريخ والاجتماع والبلدان والجغرافيا والطب والفيزياء والكيمياء وفي كل مجالات المعرفة: الهندسة والعمارة والفلك والفلسفة والأخلاق، وهلم جرا. ومن المفيد أن نشير إلى أن العالم الإسلامي كان نقطة تقاطع بين الحضارات الكونية الكبرى: الحضارة الفارسية والبيزنطية والمصرية حتى قبل الرسالة المحمدية. وبالتالي فإن عددا من المعارف الأساسية كانت متوفرة بصورة مبكرة، كما أن الاحتكاك والتواصل لم ينقطع البتة، غير أن الاهتمام الرسمي والمنظم بهذه المعارف لم يبدأ إلا بعد قيام الدولة الإسلامية. ويمكن الحديث عن مرحلتين في نقل هذه المعارف: المرحلة الأولى التي كان الاهتمام فيها منصبا على المعارف العملية والتطبيقية مثل الصيدلة والرياضيات والسياسة، وقد بدأت منذ عهد عمر بن عبد العزيز. والمرحلة الثانية التي بدأت فيها الحكمة تطلب لذاتها مع تأسيس بيت الحكمة من طرف الخليفة العباسي المامون. بدأت حركة الترجمة إلى العربية بصورة مبكرة جدا. كان اهتمام المسلمين بالمصادر الإغريقية كبيرا، إلى درجة أنه كان من بين شروط وقف القتال بين المأمون وتيوفيلوس بعد انتصار المأمون عليه سنة 830 للميلاد، كان الشرط هو الحصول على كتب الفلسفة. فعاد الوفد الذي أرسله المأمون كما يقول ابن النديم بخمسة أحمال منها. من المنطق ذاته هادن المأمون حاكم قبرص مقابل خزانة كتب اليونان. والملاحظ خلال هذه الفترة أن المسلمين اقتصروا على الاستفادة من فلسفة اليونان ولم يوسعوا اهتمامهم إلى بعض المنظومات التي اعتبروها غير مفيدة مثل الميثولوجيا. لم تكن الفلسفة الإغريقية مجال الاستلهام الوحيد للمفكرين المسلمين، فبالتوازي مع ذلك استفادوا إلى حد كبير من الحكمة الهندية والفارسية والشرقية بشكل عام، وهو ما سوف يجعل الفلسفة الإسلامية تؤدي وظيفة حلقة الوصل بين الشرق والغرب. تبين المنهجية التي اتبعها المسلمون في الترجمة حرصهم على الدقة والموضوعية. لقد كان الكتاب الواحد يسلم إلى عدد من المترجمين لترجمته في الوقت نفسه من أجل المقارنة بين مختلف الترجمات، كما كان المترجم نفسه يعيد تصحيح الكتاب المترجم بصورة متوالية ويطلب من تلاميذه أن يعودوا إليه بالمراجعة. لقد أسهمت عملية التجميع والشرح التي قام بها المسلمون للتراث الإغريقي في صون وحماية هذا الفكر وفي تطويره وجعله متاحا أمام أوروبا وأمام الإنسانية. ولولا هذا الدور الذي قام به المسلمون لما كان بوسع أوروبا أن تجدد ارتباطها بهذا التراث. تتميز الفلسفة الإسلامية بعمق وبقوة مضمونها الإنساني، سواء من حيث انفتاح وتعدد مصادرها أو من حيث الأهداف التي رسمتها أو المواضيع التي اشتغلت عليها. ولا شك أن مبادئ سمو العقل وتطهير النفس والارتقاء بالإنسان والبحث عن السعادة كانت حاضرة في كل القضايا التي عالجتها هذه الفلسفة، كما أن أحد أبرز أهدافها كان هو الوصول إلى تحقيق نموذج المدينة الفاضلة. هذا الحضور الكوني الإنساني لا يبرز فقط في بعض المباحث التي طورها المسلمون بالاستناد إلى التراث اليوناني السابق، بل كذلك في بعض المباحث التي تدخل ضمن الفكر الإسلامي الخالص، مثل فكر إخوان الصفا الذين كانوا يعتبرون الحكمة أساساً لإصلاح الفرد والمجتمع، والمعتزلة الذين بوأوا العقل مكانة خاصة في فلسفتهم واعتبروا الإنسان محوراً للكون. يتميز التأمل الفلسفي الإسلامي بأنه أعاد استثمار الرصيد الفكري الكوني الإنساني في ثلاثة مباحث، هي الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام والتصوف. وهكذا أعادت الفلسفة شرح وضبط المفاهيم والأنساق اليونانية وتأويلها، كما شكل علم الكلام التبيئة الحقيقية لمسائل الميتافيزياء من وجهة نظر إسلامية. وأخيراً أعيد رسم معالم الموجة الثالثة من التصوف التي يصطلح عليها بالتصوف الفلسفي، الذي أثرى التفكير الفلسفي بصورة غير محدودة مع وجوه مثل الحلاج وابن عربي وابن سبعين وغيرهم، في الوقت الذي تمنع فيه بعض الدول الإسلامية تدريس الفلسفة وتداول النصوص الفلسفية تحت ذريعة تناقضها مع العقيدة والقيم الدينية. أدعوكم أيها الأحباب إلى التأمل في هذا النص لأحد كبار مؤرخي الفلسفة الوسيطية ألان دو ليبرا، الذي كتب عن دور ابن رشد والفلسفة الرشدية، كتب ما يأتي. يقول: بفضل ابن رشد وبواسطة فلسفته اكتملت المسيرة الطويلة والبطيئة التي قادت أوروبا عبر عملية مثاقفة فلسفية وعلمية إلى إعادة امتلاك الفلسفة الإغريقية العربية. إنه التاريخ الطويل لنقل وتجديد الفلسفة والعلم القديمين الذي انطلق في القرن التاسع ببغداد أيام الخلفاء العباسيين، ليتواصل في القرن الثاني عشر بقرطبة تحت حكم الموحدين، ويستمر في البلاد المسيحية داخل وخارج الجامعة في الفترة الممتدة بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر. لقد كان ابن رشد الحلقة أو الحلقة الأساسية لمد ثقافي مكن الفكر الأوروبي من بناء هويته الفلسفية. إن نصوصه في الطبيعيات والنفس والميتافيزيقا رسمت بالنسبة لأوروبا الوجه الأمثل للعقلانية التي ننعتها اليوم بالعقلانية الغربية أو الإغريقية. يختزل هذا النص الدور الذي لعبته الفلسفة التي تبلورت في الحقل الثقافي الإسلامي وأثرها في التراث الفكري الإنساني. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.